بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إدارة مساجد محافظة الفروانية أن تقدم بين أيديكم إحدى ثمرات المراقبة الثقافية واجتهادها البناء في مسيرة العمل لخدمة بيوت الله عز وجل، بما يبرز أهداف ومقاصد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تنمية المجتمع، متمثلة هذه الثمرة في إصدار هذا الشريط الذي بعنوان محاسبة النفس لفضيلة الشيخ فيصل عبد الله العلي، آملين أن يحوز على استحسانكم ورضاكم، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والآن نترككم مع مادة الشريط.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخواني، نحن في خضم شؤون الحياة المعاصرة والمدنية الحديثة وإغراءاتها وكثرة متطلباتها وتعدد مشاغلها وتنوع فتنها، تقسى القلوب وتنشغل النفوس، ونركن إلى متاع الحياة الدنيا وإلى زخرفها وزينتها، فننشغل بذلك عن أنفسنا بلا شعور منا ولا يقظة، ويكون الإهمال في متابعة هذه النفس ومحاسبتها، مع أننا الآن والفرصة متاحة، ذلك أننا في دار الإمهال والعمل، ثم نفاجأ بحلول الأجل وانتهاء الرجاء والأمل. وقد حكى الله عز وجل هذا الأمر في كتاب العزيز: عندما تحل الحسرات وتسكب العبرات ويتمنى الإنسان بحرقة أنه يرجع إلى هذه الدار فيستدرك ما فات من تفريطه وإهماله وغفلته عن نفسه التي بين جنبيه. قال الله عز وجل حاكياً هذا الأمر في كتابه العزيز: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. والرجاء والأمنية للجميع في هذه اللحظة الحاسمة التي هي مفترق طرق، الجميع لا يدري إلى ماذا مقبل، هو قد خرج من الدنيا وبما فيها، وهو مقبل على عالم البرزخ بما فيه من الأهوال والأحوال. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، هدف واحد يا إخوة، الجميع لهم هدف واحد في هذه اللحظة. المجتهد لعله يجتهد أكثر، والمفرط لعله يستدرك، ربي ارجعون لعلي أعمل، لعلي أعمل وفقط، لا عمل خاص وبصفته، لعلي أعمل صالحا، أي ما أتت به الرسل وأمر الله عز وجل به وأنزلت به الكتب. هذا مما يدل على أن حياة هذا الإنسان كانت لعب وله وغفلة وتفريط، كانت فيها أعمال لكن بما يشتهيه هواه ولذته من المنكرات والسيئات والشهوات. ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت من المناصب والأموال والجاه إلى ما هنالك. قال الله عز وجل: كلا. الذي يرد هنا الله عز وجل اللطيف الخبير. قال الله عز وجل: كلا يا إخوة، هذه الكلمة ما أقساها وما أعظمها. نحن نقولها كلمة، لكن في هذا المشهد لا أمل ولا رجاء ولا فرصة، ثقيلة على صاحبها. كلا ربي ارجعون، كلا ربي، كلا، إنها كلمة هو قائلها. هذا هو كان منهج في الحياة، يوعظ، يزجر، يحذر، ينبه، يلتفت، يعرض، يدبر، لا يسمع الكلام. هنا يقول رب ارجعون، يقول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، لأن منهجه كان في الحياة كلام من غير عمل من غير اجتهاد. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. هل انتهى الأمر؟ نستشعر يا إخوة ونستصحب مدى عالم البرزخ على بوابة الآخرة. قال الله عز وجل مباشرة بعدها: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وهكذا الآيات في كتاب الله عز وجل، أينما أتى أمر البرزخ فتحت أبواب الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في موطن آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، مباشرة. وقال الله عز وجل أيضا في آية أخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور. لماذا يا إخوة هذه الآيات القارعة المفاجئة تريد أن تبين لنا لا تغفل، الموت أقرب من أحدنا من شراك نعله، كما قال ذلك الشاعر: كل منا مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. تسمع هذه الأحداث في باب الاقتصاد، في باب السياسة، في باب الرياضة، في باب الفن، وإذا تفاجأ فلان مات من غير ما يشعر. الموت لا يعرف صغير ولا كبير ولا ذكور ولا نساء، يأخذ إذا أمر الله عز وجل وينطلق بصاحبه إلى عالم البرزخ. لهذا نبهنا الله عز وجل عن هذه الحياة الدنيا أن نتيقظ، نستعد. قال الله عز وجل: كشفنا وفضحنا. قال الله عز وجل: ألهاكم، كفى، ألهاكم التكاثر في الأموال، في الأولاد، في العقارات، في المناصب، في الوظائف. انظروا إلى دنيانا المحمومة، انظروا إلى أنفسنا، في أي شيء نتفكر إلا من رحم الله عز وجل؟ في الدينار، في الدرهم، في السندات، في الأسهم، في البورصة، في الوظائف، هذا مطلوب، لكن بحده وبقدره. لهذا قال الله عز وجل زاجرا عباده ليستعد ويعد، قال: ألهاكم التكاثر إلى متى؟ حتى زرتم المقابر، حتى تفاجأتم وإذا أنتم في عالم البرزخ. ولفظ زرتم يا إخوة أرجو إذا رجعنا إلى بيوتنا نتوقف معه. لماذا قال اللطيف الودود الرحيم زرتم؟ لأن يا إخوة عالم البرزخ زيارة، زيارة، لكن الإقامة الحقيقية ليس في عالم البرزخ عند لقاء الله. كيف تزور المكان؟ الزائر تنقضي زيارته، يترك المكان إلى مكان آخر. وألفاظ القرآن من كلام الله العليم الحكيم مقصودة: حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. متى؟ إذا انقلبتم إلى الله العلي العظيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. طبق هذه الكلمات الأربع على العبث، ليس لها نصيب. فتعالى من العلو وهو العلي، حاشا أن يتخذ شيئا عبثا مما يخلقه. فتعالى الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الملك. الملوك يا إخوة لا تعبث، إذا قالت صدقت، وإذا توعدت نفذت. الحق وقوله الحق. إذن من الذي ينجو؟ من أخذ طريق الحق وليس الباطل. لهذا الله عز وجل ذكرنا في كتابه العزيز وبين لنا شيء من حالنا ومن حياتنا. قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم. اقترب غريب. لماذا قال العلماء يا إخوة أن الناس إذا ماتوا انتبهوا؟ إحنا ترى الآن مساكين، والله يا إخوة في غفلة، والله يا إخوة نحن في غفلة إلا من رحم الله. متى ننتبه؟ إذا الإنسان أتت سكرات الموت، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا متى يا إخوة؟ عند سكرات الموت، عندما نعاين الحقائق. تنزل ملائكة الموت وملائكة العذاب والرحمة، حينها يرى الإنسان صدق الموقف وحقيقة الموقف. وطبعا ينقلب إلى الإنسان المؤمن له البشرى والسرور، وإلى الإنسان الغافل الفاسق اللاهي الفاجر له العسرى والسرور. لهذا قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم. وما حالهم وهم في غفلة فقط؟ لا، معرضون. انظروا إلى آلاف من الأمة ومن الشباب، كم صلى الآن في هذا المسجد؟ كم الآن من الأعداد في المسارح ودور السينما والملاعب وهم في غفلة معرضون؟ يؤذن الأذان مع أنه يوميا يا إخوة ماذا يقول الأذان؟ والله أكبر نداء لحياة الفلاح والنجاة هذا الأذان. يقول: حي على الصلاة. لماذا؟ لأنه حي على الفلاح، إذ أنه لا فلاح من غير صلاة. ولهذا قال الله عز وجل في الكتاب العزيز يبين هذه الحقيقة: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. لماذا ذكر الصلاة؟ هي مفتاح النجاة ومفتاح الفلاح. نحن إذا منع منا القطر من السماء ماذا نفعل يا إخوة؟ نأتي بفرقة موسيقية نندب ونبكي؟ لا، نصلي. أنت إذا احترت في الأمور لا تعرف كيف تختار، ماذا تفعل؟ تصلي صلاة الاستخارة. إذا كثرت عليك الذنوب وعظمت ماذا تفعل؟ تصلي صلاة التوبة وتستغفر الله سبحانه وتعالى إلى ما هنالك. فالصلاة مفتاح كل خير. أضرب هذا المثال: ما حال الناس الآن عنها في محاسبة النفس؟ في غفلة وهم معرضون. هؤلاء الذين لا يصلون هل حاسبوا أنفسهم؟ هم في غفلة عظيمة، مع أن الله عز وجل قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. انظر إلى الصفة، هل في واحد منا يرضى أن يقال له مجرم؟ لا. ما هي مصيبة هذا؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ لماذا دقتم النار؟ أول جريمة قالوا: لم نكن من المصلين. قالوا: لم نكن من المصلين. فصدق عليهم قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. لماذا؟ ما السبب؟ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. وهذا الزين فيهم المجتهد، إلا من رحم الله، إلا استمعوه وهم يلعبون. يسمع بالإذن والقلب مشغول. ألا ترانا نحضر في الصلاة والجسد والأذن تسمع الآيات والقلب يا إخوة وين؟ إلا من رحم الله عز وجل، في أودية الدنيا، إلا من رحم الله عز وجل. فكيف بالذي أصلا لا يصلي؟ لهذا قال الله عز وجل: وهم يلعبون. يلعبون في عالم الرياضة، يلعبون في عالم المعازف والفن، يلعبون في عالم التجارة والعقار، يلعبون في مصير الأمة في عالم السياسة، يلعبون في عالم التجارة إلى ما هنالك، في غفلة عظيمة. من ها هنا يا إخوة أتت أهمية هذا الموضوع. ما المخرج؟ المخرج أن نحاسب أنفسنا. من مقولات السلف التي تكتب بأغلى من الذهب أنهم قالوا: من حاسب نفسه في الدنيا خف يوم القيامة حسابه وحسن منقلبه ودامت سعادته. ومن أهمل نفسه في الدنيا شق يوم القيامة حسابه، وساء منقلبه ودامت حسراته، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الأصل في هذا الموضوع، في موضوع المحاسبة، قول الله عز وجل وهو اللطيف الرحيم بعباده وبالأخص بعباده المؤمنين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، هذا يا إخوة نداء من نداءات الرحمن لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أعظم شيء ينبغي تتقيه الله. إحنا قاعد يا أخوة نتقي الأمراض، أسأل الله يحفظكم جميعا، ونتقي البرد، ونتقي الجوع، ونتقي العطش والحر والفقر والجهل، وعد إلى ما هنالك. أعظم من تتقيه هو الله، يكفيك هذا كله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا في عالم الدنيا، ومخرجا من عالم البرزخ، ومخرجا من عالم الآخرة، بهذا المستقبل الزاهر المشرف. هكذا التعامل مع الله عز وجل. أما قوانين الدنيا قد تفكك بجزء إذا شاء الله من الدنيا. كل مناهج الدنيا يا إخوة، علمانية، لبرالية، قومية، وطنية، ديمقراطية، شيوعية، رأسمالية، هي قد تعطيك سراب معجل في الدنيا، أما البرزخ والآخرة فلا تملكه إلا الله. ننتبه. لهذا كان منهج الإسلام من المكانة بمكان، ومن الأهمية بمكان، لأنه يضمن بإذن الله لك المستقبل المشرق في الدور الثلاث، في دار الدنيا والبرزخ والآخرة. وهذا لا يملك إلا الله الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل. لهذا قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا حكم على المنهج والفكر وعلى العامل. قال: وهو في الآخرة من الخاسر. كم من المجتمعات الآن والحضارات والأمم عاشت وتعيش على الشيوعية وعلى الرأسمالية مئات السنين، وإذا انقلبت إلى الله عز وجل وجدت أنه سراب ووهم، وإذا هي في العذاب الأليم وبئس المصير. أما المسلم فرح، لأنه حاسب نفسه وتوقف مع ما آتاه من الله سبحانه وتعالى. لهذا قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. عن ماذا يسألنا يا إخوة؟ هذه ثلاثة أصول ينبغي ننتبه لها. السعيد من وفق لها: المرسل والرسالة والرسول، وهي الأصول الثلاثة التي تسأل عنها في عالم البرزخ أول ما توضع في القبر. ماذا يقال لك؟ من ربك؟ يا إخوة، واحد يقول الدينار والدرهم، واحد يقول فلان، واحد يقول المنهج الفلاني، إلا المسلم الذي حفظه الله عز وجل المؤمن يقول ربي الله، هو عاش على لا إله إلا الله. لهذا يوفق. السؤال هذا السؤال عن المرسل. السؤال الثاني عن الرسول: من نبيك؟ وفي رواية: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ الذي عاش في عالم الغنى ما يعرف إلا المغنين والمطربين، لا تعجب إذا قال فلان. واللي في عالم الرياضة والكرة أخذت كل حياته يقول اللاعب الفلاني. وهكذا انظر إلى عالم الشباب إلا من رحم الله عز وجل. من هو قدوتهم؟ الرسول عليه السلام؟ أقول إلا من رحم الله عز وجل. وإن كان هناك بصيص حق في دعوة ولله الحمد الآن نشط إلى إقبال الشباب، لكن أيضا تحتاج إلى أمر أكبر وأكثر انتشار وأسرع. ثم السؤال الثالث يا إخوة عن الرسالة: ما دينك؟ موقف صعب. ما دينك؟ اليهودية؟ لا. النصرانية؟ لا. الديمقراطية؟ لا. الوطنية؟ لا. لا. الإسلام؟ أفلحت يا إخوة. لما نتكلم عن المناهج هنا تكمن خطورتها، هنا تكمن خطورتها، أن الإنسان يحصد تبعاتها يا إخوة، وليس فقط في الدنيا، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ولا يقبل الله إلا الإسلام. لماذا نقول نربي أنفسنا على الإسلام؟ نربي أبناءنا على الإسلام، أسرتنا على الإسلام، مجتمعنا على الإسلام. لماذا تعات الإسلام هذه الحرب الشعواء التي يخوضونها مع أعداء الأمة وأعداء الإسلام؟ لأن المصير يا إخوة يتقرر على هذا. لماذا صمدوا الصحابة وأهل الإيمان الأوائل؟ لأنه عرفوا إيش معنى كلمة الإسلام والثبات عليها، وراها سعادة أبدية. يعذبون، يقول أحد أحد، والرسول عليه السلام يمر على أسر تعذب، يقول صبرا آل ياسر على الإسلام فإنما وعدكم الجنة. والأفراد والأسر الذين ماتوا على الكفر والضلال بشرهم الله بجهنم. يا أخوة، سورة كاملة نزلت تبشر أسرة كاملة في جهنم. قال: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله. ما هو منهجه في الحياة يا أخوان؟ المال، المال. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا قبل لقاء الله. والله يا أخوة هذا الشقاء، قبل لقاء الله أسرة تبشر بجهنم، كيف تعيش وامرأته حمالة الحطب؟ شنو كانت وظيفة هذه الأمة؟ تحارب الإسلام. الرسول يدعو إلى الحق وإلى الدين وهو يستهزئ ويسخر ويقول تبا لك سائل إليه. ألي هذا دعوتنا؟ لو أنه داعي إلى حفلة صاخبة أو إلى سهرة حمراء لكان استأنس وسر كحال كثير من الناس إلى من رحم الله عز وجل. لكن لما دعاه إلى الحق وإلى الصراط المستقيم قال تبا له، مثل ما يفعل الآن كثير من الكتاب، وللأسف والأسف كثير من الناس إذا دعوته للحق العبارات: أنت وين يباه، والناس وين، الناس أنتجة وصنعة وطورة، وانت للحين تدعو الناس إلى هذه الصلاة والصيام والهدروشة هذه. لم أنا أدعو لها، الذي دعا لها من؟ الذي خلق السماوات وما فيها والأرض وما فيها. وعظمة الكلام من عظمة المتكلم. هو الذي قال عن كتابه إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إذن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه والله يا إخوة رحمة من الله، كأنه يقول الآن الإمهال عمل فسحة، انظر تستطيع تستدرك. ونادى الجميع، قال الله عز وجل: قل يا عبادي، ما خصص في أهل الإيمان، لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا. يا إخوة الإسراف في الحلال حرام، كيف إذا كان في الحرام؟ يعطينا الله عز وجل سعة رحمته ومغفرته في أعلى مستويات من الحياة السوداء للإنسان، يفتح له آفاق إلى المغفرة والرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة. رحمة من؟ من رحمة الله، إنه يغفر الذنوب جميعا، لا يتعاظمك ولا يتكابرك ذنب، إنه يغفر الذنوب جميعا، لكن يريد منك صدق وسرعة إنابة. إنه، شوف التأكيد، إنه هو الغفور الرحيم. إذن ما مطلوب؟ وأنيبوا، اسرع اسرع، حاسب نفسك، لأن من أعظم ثمرات المحاسبة التوبة. الإنسان إذا حاسب نفسه بصدق وجدية تجد يرى عيوب نفسه وتقصيره، فأول باب ينفتح له ماذا؟ وهذا من ثمرات محاسبة النفس، التوبة. استغفر الله، استغفر الله. وهذا ما تضمن يا إخوة ماذا؟ سيد الاستغفار. لماذا كان سيد الاستغفار؟ لأن في هذه المعاني: وأبوء بذنبي فاغفر لي. ليش؟ لأن حاسب نفسه، نظر في حياته أنه في غفلة في بعض الأمور. قد تكون الغفلة هذه في باب اللسان، قد يكون هو راكع ساجد قائم صائم، لكن مشكلته في لسانه، ما يحاسب نفسه. لما قيل للرسول عليه السلام: إنها تقوم الليل تصوم النهار ولكن تؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. شوف كيف فاتتها المسألة. آخر قد يؤتى من باب العين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هو مزكي، هو مصلي، هو معتمر، حاج، لكن عينه تنظر إلى كل ما يشتهي، حلال حرام منكر فضائيات ستلة. لا تفتح على نفسك باب شر، واللحظات شأنها خطير، وتفتح على الإنسان موت معجل للقلب. ولهذا هي من أعظم أبواب عصمة الفروج، لهذا أتت بالآية على طول مباشرة خلفها: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. من أطلق بصره هدد فرجه، يتعود. وآخر قد يؤتى من باب السم، رجل سمى، نميمة، غيبة، لا تنتبه. آخر من باب الرجل، ما في مكان فيه مفاسد، فيه منكرات إلا يذهب له. آخر من باب الصداقة، هو طيب وحسن السريرة ومصلي، لكن مصيبته أنه يصادق أهل منكر وفساد ويجلس معهم ويخالطهم. انتبه لنفسك. إذن يقول الله عز وجل: ولتنظر نفس. هذا النظر ما هو بنظر عادي، لا، هذا نظر تفحص. انظرونا يا إخوة إلى أنفسنا، إحنا لما ندخل جمعية أو نبي نختار أي شيء نشتري سيارة، والله يا إخوة الواحد يفككها، الباب، الدبة، المزايا، المواصفات، التواير، كل شيء، المأكولات في الجمعية، يشوف هذا تاريخ الانتهاء وتاريخ الإنتاج. أنت حياتك ألا تنظر فيها؟ حياتك رأس مالك، ألا تنظر أنت كيف تسير؟ هل أنت على الحق أم الباطل؟ صراط المستقيم أم المعوج؟ لهذا قال الله عز وجل: ولينظر. هذا النظر نظر تفحص، وليس نظر عابرة، نظر تفحص وتأمل وتفكر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم تتفكروا، كم نتفكر إحنا في الدنيا يا إخوة، في الأولاد وفي المدارس وفي الأموال، نتفكر في عالم الآخرة، ماذا أعددنا له، نحاسب أنفسنا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، من عجائب ألفاظ القرآن غد، ما قال يوم القيامة كما قال عز وجل عن ذلك الشقي، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ليش؟ يسأل أيان يوم القيامة، وين تو الناس؟ إن شاء الله إذا أنا تزوجت ألتزم واستقيم، إن شاء الله إذا أنا كبرت. يسأل أيان، لفظ يفيد الاستبعاد، وقد يكون الاستحالة. هنا ماذا يقول الله عز وجل؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الذي عنده موعد غد ماذا يفعل يا أخوان؟ العاقل يستعد، يعد ما قدمت لغد. لفظ قدمت شيء ماذا يوحي؟ كل ما نعمل يا إخوة، هذه قاعدة في العمل، كل ما نعمل إحنا قاعد نقدمه لقدام، ما هو براح وراء، كما قال عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونشره. إذن أنت تقدم لنفسك، وقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. بعض الناس يظن أن الأفعال المشينة السحيقة التي فعلها لأن خلاص راحت ولا ده. أنت أدنت نفسك، كل نفس بما كسبت رهن. إذن ولتنظر نفس ما قدمت. شوف هذا الكلام اللي بتقوله الآن، أنت تبي تقدمه، أنت راضي تقدمه؟ أنت عندك ضيف تبي تضيفه، تنظر ماذا تقدم له؟ قد يكون من الهدايا، من الكلام، من المأكل، المطعم، تفتش تضبط، لأن هذا أمر يهمك ويهم سمعتك. هذا أعظم يا إخوة، أنت تريد أن تقدم، ماذا تريد أن تقدم؟ لمن؟ ليس لمخلوق، ملك، سلطان، رئيس، ملك، لله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لأن عند الله عز وجل يقول: إنما هي أعمالكم، لا أنساب ولا أحساب. الرسول عليه السلام يقول لفاطمة أحب الخلق إلي: يا فاطمة بنت محمد، قي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا. نوح دعا إلى الله يا إخوة 1000 سنة إلا قليل، يقول: ربي إن ابني من أهلي، هذا من أهلي، عاطفة البنوة والأبوة، وإن وعدك الحق. ماذا قال الله؟ زجره، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إلى أن قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. العلاقة بالأنبياء علاقة نبوة، تؤمن بهم بنبوتهم وليس علاقة أبوة، هذا في النجاة. إذن إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الآن لوم عند لقاء الله، ما في تلوم، ربنا ظلمنا أنفسنا، ما في، ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. قال افسأوا ولو ترى إذ المجرمون نكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، صالحا غير الذي كنا نعمل، ماذا كنتم تعملون أنتم؟ كل الفساد. من الذي رد عليهم في وقت الحسرة والندامة؟ قال الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصر. إذن ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. لماذا؟ لماذا يا أخوة؟ إن الله خبير بما تعملون. العرض على الخبير. أسأل الله عز وجل لي ولكم السلام. الرسول عليه السلام الذي قال الله عز وجل له أفضل الخلق سيد ولد آدم، حاز على المنزل العالي والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والوسيلة، لا أعلى منزلة منه، حتى خلته أكبر من خلة إبراهيم. ولهذا قال الله عز وجل حتى يبين لنا شرف هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ يا إخوة استشعروا هذه الآيات في مكانة الرسول عليه السلام، وبالتالي تستشعر عزتك في اتباعه، حتى يبين الله عز وجل لنا مكانة الرسول. ماذا قال؟ قال إن الله بدأ بنفسه، إن الله وملائكته. كم ملك لله يا إخوة؟ هل نستطيع نعدهم نحصيهم؟ في العالم العلوي والسفلي ملك راكع ساجد مسبح، حملة العرش، الذين سماهم الله، الذين لم يسميهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما سر هذا النبي؟ ما شأن هذا النبي الذي يصلي عليه الله، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والملائكة يقودهم جبريل؟ هل انتهى هذا التشريف؟ لا، فنزل الله بالأمر من الملكوت الأعلى في الملل الأعلى في بيان مكانة النبي إلى العالم السفلي، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع في حقه المكانة العالية والتزكية والمدح والثناء من العالمين السفلي والعلوي. ائتوني بمنزلة مثل هذه. نحن لم نستشعر مكانة النبي إلا من رحم الله عز وجل. لهذا والله الرجل منا عندما يستشعر كيف وفقه الله عز وجل أن يؤمن بهذا الرسول ويطبق سنته يبكي فرحا ويبكي خوفا أن يزيق الله عز وجل قلبه. هذا هو السر، أن الصدر الأول فدوه بأرواحهم وأموالهم وأبنائهم. وكان قائلهم يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، وكما قال سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويكفي قول الله عز وجل في رسوله وإنك لعلى خلق عظيم، وخاب وخسر من استهزأ به وسخر به، فيكفيه هذا الشرف وهذا العلو. وإنك لعلى خلق عظيم، يا إخوة هذا الخلق استوعب الجميع، استوجب الجميع، أنه استوعب الناس والحيوانات البهائم واستوعب الجمادات. جذع جذع يا إخوة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الصحابة ويستند إليه، فصنعوا له منبرا فصعد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الجمعة المقبلة فخطب عليه، فسمع الصحابة أنين لهذا الجذع، أنين كالبكاء لا يسكت مستمر، حتى نزل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا الجذع فاحتضنه فسكن شوقا شوقا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. اجلس اجلس واستفد. نعم
دخان
ما في بس عطني عطني
اي
عطني
دخان هذا مرسوم عليه هذا الله
ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك ويأجرك مأجور ان شاء الله. اجلس لنكمل، لا تخلي يخرج، اجلس حبيبي اجلس اجلس اجلس، وبعد المحاضرة ان شاء الله أنا أجلس معك ونرى هذا إن شاء الله لك الأجر. جزاك الله خير. الشاهد يا إخوة أن إذا كان هذا الجذع يحن إلى الرسول عليه السلام، فكيف بنحن الإنسان الذي له مشاعر وأحاسيس وانفعالات هو من باب أولى؟ فأقول أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا أن ننتبه على أنفسنا وننظر، ذلك أن العرض على الخبير. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى جوانب المحاسبة في من تخالط، قال سبحانه قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، فلازم شو يسوي يا إخوة؟ فلينظر أحدكم من يخالل. إذن الخلة دين، للأسف بعض الناس يظن أن الخلة هذا على وفق العادات والتقاليد والمزاج والتطلعات والطموحات، لا أحذر، الخلة دين، قد أنت تصاحب إنسان يكون سبب في دخولك في جهنم، وقد حكى الله عز وجل لنا هذا الأمر في كتابه العزيز كما قال سبحانه وتعالى وهو في موضوع المحاسبة، انظر في الغفلة عنها، قال الله عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الجنة، وهذا من نعيم الجنة أنهم يتسامرون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، في الدنيا كان عندي واحد قرين صاحب دائما يأتيني بأفكار منحرفة شاذة، إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين. ألطفوا به ألطفوا به ألطفوا به، يقول وإنك لمن المصدقين. ما هو ذا منهج هذا الإنسان؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. شنو يعني مدين يا أخوة؟ أئنا لمؤاخذون أو محاسبون؟ أنت مصدق أن نبعث ونحاسب؟ هذا كلام فاضي ترى، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. أئنا لمدينون؟ فقال هذا صاحب الجنة، قال هل أنتم مطلعون؟ خلينا نشوف هذا وين مصيره، الذي كان يأخذ بي إلى الغفلة وعدم محاسبة النفس، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في وسط الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، أي معك في جهنم، ولولا، انظر إلى الإخلاص والافتقار إلى الله، ما قال شطارتي وعلمي وذكائي، ولولا نعمة ربي أنه ثبتني ووفقني لكنت من المحضرين معك في جهنم، أفما نحن بميتين؟ كم قلت لك وكم وعظتك وكم زجرتك وكم حذرتك، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أليس هم كثر الآن الذين يقولون إنا لمدينون؟ أقول بلى. منهج العالم الآن، منهج العالم الآن اللي يسمونها المجتمع الدولي تغريرا بالمسلمين، هذا منهجه، أن نعيش دنياك، هذا اللي بعدين تفكر فيه. المهم أنت الحياة المادية اللي هو يسمونه منهج المنفعة واللذة، وين لذتك افعل، هذه الحياة البهيمية. أما المسلم لا يدري أنه محاسب، لهذا جاء من صفات أهل النار عدم المحاسبة كما قال عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا ووالله الإنسان لا يستطيع أن يصبر فيها لحظة. مو أحقاب، دائمة خالدة، يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة يا إخوة، أنعمهم من هو، قارون أو غيره، يوم القيامة يغمس غمسة على جهنم، غمسة مو بيدخلها، يمر فوقها فقط، يسأل هل رأيت نعيما قط، يقول لا والله، كيف إذا دخلها، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ليش؟ ما السبب؟ شنو مصيبتهم هؤلاء؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا. ركض، يتسابقون خلف المعاصي والأهواء والشهوات. أما أهل الإيمان لا، العكس، كما قال عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه ينبغي تكون صفة المؤمن، ينظر فيما يقول فيما يرى، يجلس في الليل مع نفسه، ماذا فعلت، ماذا قلت، يستدرك. والآيات جاءت في هذا السياق كثيرة جدا، لهذا أنا أقول محاسبة النفس من علامات حياة القلب، يقظة النفس، قوة الإيمان، كمال العقل. لماذا الدول يا إخوة والمؤسسات والوزارات تدخل في مكان يسمونه ديوان المحاسبة؟ هذا في عالم الدنيا، في ديوان المحاسبة عند لقاء الله. قال: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. شو يصير بعدين؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ، روح انظر كتابك، اقرأ كتابك بنفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت الآن مثل واحد عنده كتاب في الدنيا بيقول هالكلمة يكتبها، تبي تكتب هذه الكلمة؟ شلون الواحد فينا يا إخوة يحافظ على ملفه في الوظيفة ما يحطون في ورقة انذار أو لش نظر أو عقوبة؟ هذه تعارض وتصادم الترقية أو التزكية، كذلك في الآخرة هي من باب أولى. إذا نحاسب أنفسنا وننتبه على أنفسنا، وكما قال الرسول عليه السلام: وضع المجتمع كله أمام الأمر الواقع. يقول الرسول عليه السلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى الإنسان راعي، لأن راعي على جوارحه. قال الإمام: راعي، يسأل عن الرعية، هل حكم فيها شرع الله، هدي الرسول عليه السلام، طاعة الله عز وجل؟ والرجل راعي في أهل بيته ويسأل عنهم، هل نحن نستشعر هذا الأمر؟ حتى المدرس راعي في صفه وطلابه إلى ما هنالك. وقال: حتى المرأة، ثم قال: حتى الخادم في مال سيده. فما ترك الرسول عليه السلام لأحد فرصة من الحاكم والمحكوم، الرجال والنساء، الخادم والمخدوم، ليقفوا مع أنفسهم ويحاسبوا أنفسهم. لما كان الأمر كذلك، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في جنح الليل: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ماذا نستفيد يا إخوة إذا حاسبنا أنفسنا؟ أولا نطلع على عيوب أنفسنا والنقص الذي عندنا، فنستدرك، نستدرك في النظر، فلتنظر نفسه ما قدمت لغد. هذا النظر الآن يفيد، لأن في نظر ثاني حسرة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، متى؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هالنظر ما يفيد. إحنا الآن في النظر الذي يفيدك، تنظر في وقت الإمهال والعمل قبل ضياع الأمل والحسرة والندامة. إذن أول شيء يفيدك تستدرك. الأمر الثاني أن إذا حسبت نفسك تنظر إلى فضل الله ونعم الله ومنة الله عليك. أول شيء في أعظم المسائل، في الهداية، في الاستقامة، في الطاعة، ثم كذلك في متع الحياة الدنيا، فتحس في تقصيرك في هذا الجانب، فتزداد حبا وتعظيما وإجلالا بالله عز وجل، وتخشى من أن تعصيه فيسلب هذا منك. وهذا أمر خطير يا أخي. هو الباسط، هو القابض، هو المعطي، هو المانع. ننتبه على هذا. أعطى قارون أغنى الناس، أعطاه ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة للقوة، ثم أخذ، قال فخسفنا به وبداره الأرض. إذا ننتبه، نصير في خوف ووجل. الأمر الآخر أن هذا الأمر يفتح لك، أن هذا الأمر أيضا يفتح لك آفاق في عبادات جديدة. لأن الإنسان إذا حسب نفسه أول على طول تلقاه تلقائيا أنه يستغفر ويتوب، وهذا فتحت على نفسك أبواب طاعة عظيمة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر في المجلس الواحد 100، وفي رواية 70. الأمر الآخر أنه يجعل الإنسان يخلص العمل لله سبحانه وتعالى إذا حسب نفسه أنه يعمل لغير الله سبحانه وتعالى. في الختام أقول وبعجالة، كيف نحاسب أنفسنا؟ ما هو أسلوب الأمثل في محاسبة أنفسنا؟ أولا في محاسبة نفسك في أي عمل، في أي عمل، شوف هذا العمل ينجيك ويسعدك أم يشقيك؟ هل فيه ربح لك أم خسارة؟ في أي أمر، في قول، في نظرة، في سمع، مكان بتروح، صفقة بتدخلها، اسأل نفسك هذا فيه خسارة أم ربح؟ طبعا في موازين الشارع، ليس في موازين الأهواء. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، نملي لهم من الحضارة والتكنولوجيا والأموال والصناعات، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. احذر من الاستدراج، هل هذا الأمر فيه ربح أم خسارة لي؟ إذا انتهيت من هذا الأمر تنتقل أول شيء قبل العمل، تسأل نفسك في أي عمل، لماذا أنا ليش أبي أقوم في هذا العمل؟ هذا يعالج لك مسألة الإخلاص، وهو مقتضى تطبيق شهادة أن لا إله إلا الله. هذا العمل هذا تبي تفعله لله، أو تبي تدخل انتخابات، أو عندك غرض ومصلحة من فلان، أو لحظ نفس، أو مصلحة دنيوية، هذا لا يقبله الله. يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. وقال وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، ويقول الرسول إنما الأعمال بالنيات. السؤال الثاني، إذا يسر الله عز وجل لك هذا الأمر وأنت مخلص، تسأل نفسك على طول كيف أؤدي هذا العمل، فوضى ولا على وفق هدي الرسول عليه السلام؟ لأنه لا يقبل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يتطلب منك أنك تتعمل، تتعلم العلم، تؤدي العبادة على بصيرة. إذا وفقت لهذا، هذا هو مقتضى تطبيق شهادة أن محمد رسول الله، في الأول في صلاح الباطن، في الثاني في صلاح الظاهر. إذا وفقت الآن قبل العمل، الآن أثناء العمل وأنت تعمل، ماذا تفعل؟ تشهد مشهد الإحسان والإتقان، تعبد الله كأنك تراه وتتقن في العمل. ويصير إن إحنا يا إخوة في دار الدنيا نتقن البنيان والأعمال، وإذا أتى الأمر عبادة اللي عليه تقرير المصير تخبط. لا، إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. انظروا كيف أتقن الله خلقه فينا نحن وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي هذا الخلق هل ترى من فطور. فيحب الله بالعبد أن يتقن العمل إجلالا له وتعظيما له. ولهذا تشوف واحد يصلي ما شاء الله، نحكم على الظاهر، واحد خطير يا إخوة، هذا استهتار بمن تصلي له وإهمال. ومن الإتقان أن تأتي بالعبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم بألف مئة ألف نسمة في الحج واقف بينهم وما ترك هذه المسألة، رفع الحصى وقال على مثل هذه فرموا. شوف الإتقان، ما قال روح ارموا، لا، في حد في حجر بصفته المخصوصة ترميه، وفي حجر تقبله، عبودية كما شرع الرسول عليه السلام. إذن تحسن وتتقن، بعد العمل تشاهد مشهد فضل الله عليك وأنه هو الذي وفقك وهو الذي أعانك. هذا يطرد شنو؟ الغرور، العجب، المن، ولا تمن تستكثر. ثم الاستغفار والتقصير، يا ربي أنا مقصر، مع هذا كله أنا مقصر، كما قال سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قليل من الليل ما يهجعون، شو يسوون دول؟ يصلون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ما هي قضيته؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ثم ماذا؟ يصفرون، يصفقون، مستأذنة، وبالأسحار هم يستغفرون. أحسن العبادة ثم استغفروا، كما قال الحسن البصري رحمه الله، يقول المؤمن إحسان جمع إحسانا وشفقة، إحسان في العمل ومشفق أن لا يقبل الله عمله، والمنافق الفاجر اللاهي جمع إساءة وأمنا، إساءة في طاعة الله والعمل لله وأمنا من مكر الله عز وجل. إذن بعد العمل تستشعر فضل الله عليك. لماذا أتى الاستغفار دائما بعد العبادات العظيمة، الصلاة، في الحج، في الصدقة؟ لهذا الأمر. ثم تستغفر تتوب وتعرف أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله إلا برحمة الله عز وجل وفضل الله سبحانه وتعالى. هذا ما أحببت أنصح في نفسي وإياكم يا إخوة، لعل تكون نافذة ونحن دخلنا في عام جديد، لأن يكون لنا صفحة بيضاء مشرقة في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. والمحاسبة منهج ينبغي يكون يومي لأنفسنا ولأسرنا ولمجتمعاتنا ولأمتنا. في الختام أسأل الله عز وجل أن يحاسبني وإياكم حسابا يسيرا، لا بل أبشركم أن أكون أنا ومعكم مما يدخل الجنة بغير حساب. فهناك 70,000 من أمة الرسول عليه السلام، وفي رواية زادهم مع كل 1,070 يدخلون الجنة بغير حساب. كن منهم، كن منهم واجتهد. أسأل الله عز وجل هذا الأمر، آمين. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.